إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنبدأ في هذا المجلس المبارك في يوم السبت، اليوم السابع من شهر ربيع الأول سنة 34 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في التعليق على المنظومة البيقونية في مجلسي.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الإمام البيقوني رحمه الله وغفر له ولشيخنا والحاضرين: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله.
قال الناظم رحمه الله تعالى وإياه: بدأ المنظومة بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب ربنا تبارك وتعالى، حيث بدي ببسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، فلذلك في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة بدأه في حديث أنس في صحيح البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ذكر الحديث. أما ما يفعله كثير من المعاصرين، وهو ابتداء الكتب بخطبة الحاجة، هذا الظاهر والله أعلم أنه خلاف الصواب. فلو تأملنا كتب الحديث كلها لوجدناهم أنهم لا يفتتحون كتبهم بخطبة الحاجة، مع أنهم الذين رووا هذه الخطبة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبة الحاجة في خطبه، في وعظه، في تعليمه، في تدريسه. أما الكتب الرسائل المؤلفات فتبدأ بالبسملة والله أعلم. قال أبدأ بالحمد مصليا، قال أبدأ هنا بالاستعانة، أي أبدأ مستعينا بحمد الله عز وجل. وحمد الله عز وجل هو وصفه بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. إذن الحمد وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. قال مصليا على محمد، مصليا أي أصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأفضل ما صلي على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية. قال خير نبي أرسل، خير النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم. إذن هو خير الأنبياء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخيير بين الأنبياء إذا كان يقع في نفس المخير شيء من التنقص لأحد الأنبياء، أما خيريته صلى الله عليه وسلم فهي ثابتة. قال وذي من أقسام الحديث عدة، وذي أي وهذه، وهذه لغة في اسم الإشارة، ذي أي هذه يشير إلى ما سيأتي. من أقسام الحديث عدة، إذن هنا الحديث أقسام، عندنا حديث صحيح والصحيح أقسام، عندنا حديث ضعيف والضعيف أقسام، ثم أيضا ما يتعلق بالرواية أيضا عدة أقسام. قال وكل واحد، أي كل واحد من هذه الأقسام أتى وحده، أتى أي سيأتي، وحده أي تعريفه أيضا سيأتي، إذن قصد هنا بالحد أي التعريف. قال أولها، بدأ بالصحيح لأنه أفضل الحديث حديث الأحد، وإلا المتواتر لا شك أنه أفضل منه وأثبت، فهو يفيد العلم اليقيني. أما الصحيح إذا كان لا يصل لحد التواتر هو يفيد العلم لكن ليس بيقين، إنما هو غلبة ظن بأنه ثابت. أولها الصحيح. إذن ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ يقول ما توفرت فيه الشروط ثم ذكرها. قال أولها الصحيح أي أولها الحديث الصحيح، وليس الأمر متعلق أيضا بالحديث فقط، كل ما يساق بالسند لا بد أن تتوفر فيه هذه الأشياء، سواء كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو موقوفا على الصحابة، أو مقطوعا على من أتى بعدهم من التابعين أو من أتى بعدهم. إذن لا بد من اتصال السند وبقية الشروط التي ستتوفر. قال وهو ما اتصل إسناده. السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، يعني من أول السند من الشيخ المصنف حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى السند. إذن السند هو سلسلة الرجال. ما اتصل إسناده، إذن يشترط في الحديث الصحيح اتصال السند، إذن ليس فيه انقطاع. وسيمر بنا أن الانقطاع ضعف، والانقطاع أنواع مختلفة، قد يكون من أول السند، وقد يكون من وسط السند، وقد يكون من آخر السند، وقد يكون الانقطاع متوالي، وقد يكون متفرقا، وسيشير إن شاء الله إلى هذه المسائل في المرسل والمعضل والمعلق إلى غيره من الأقسام. قال اتصل إسناده، إذن هذا الشرط. قال ولم يشذ أو يعل. ولم يشذ أي ولم يحكم بشذوذه. يشذ هنا فعل مبني للمجهول، أي يحكم بشذوذه. من الذي يحكم بشذوذه؟ أهل الشان. وسيأتي تعريف الشاذ، وهو أن يخالف المقبول من هو أفضل منه. قال ولم يشذ أو يعل، أي وليس فيه علة. والمقصود هنا بالعلة أي العلة القادحة، لأن بعض الأحاديث قد تعل، وهذه العلة في الحقيقة ليست بقادعة فلا تضر. إذن أيضا يشترط فيه عدم العلة، والعلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهر السند الصحة. إذن العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة، يعني سلامة السند صحة الحديث، يعني حينما ينظر المحدث إلى ظاهر هذا السند يحكم بصحته، لكن هناك علة خفية لا يطلع عليها إلا من جمع رواية الحديث وطرق الحديث، فهنا يحكم بأن الحديث معلول. وأشرف بل من أشرف علوم الحديث علم العلل، من أشرف علوم الحديث علم العلل، ومن جمع وأوعى في هذا الباب هو الدارقطني رحمه الله تعالى في علله. المتقدمون كتبوا من سبقه، لكن الدارقطني رحمه الله تعالى أطال النفس في هذا الباب وجمع شيئا كثيرا لم يسبق إليه. قال إذن عندنا الشرط الأول اتصال السند، الثاني عدم الشذوذ، الثالث عدم العلة القادحة. قال يرويه عدل ضابط عن مثله. يرويه أي يروي الحديث عدل. العدالة أو العدل المقصود منه في هذا الباب هو المسلم المكلف الخالي من الفسق. إذن لا بد أن يكون مسلما الراوي، لا بد أن يكون مكلفا، لا بد أن يكون غير معروف وغير ظاهر الفسق. إذن هذا هو العدل في هذا الباب. إذن العدل يكون خاص بأي شيء؟ بذات الشخص وليس بحفظه بديانته رحمك الله. قال ضابط، هذا شرط آخر. المكلف هو المسلم، المكلف هو الذي يجمع بين البلوغ والعقل. المكلف أن يكون بالغا عاقلا، هذا هو المكلف. وقول عدل يدخل فيه الذكر والأنثى، فتقبل رواية المرأة كما تقبل رواية الرجل. قال ضابط، والمقصود بالضبط أي الحفظ، إما أن يكون ضبط صدر أو ضبط كتاب، بمعنى أنه يضبط في صدره إذا سمع الحديث بسنده حفظه ووعاه وأداه كما سمعه، إذن هذا ضبط صدر. أو ضبط كتاب، يجلس عند شيخه ويسمع الحديث بالسند ثم يكتب الحديث ثم يحفظ أيضا كتابه، يضبط كتابه لا يدخل عليه التغيير والتبديل حتى يؤدي الحديث، أي حتى يروى عنه هذا الحديث، هذا هو الضابط. إذن عندنا ضبط صدر وضبط كتاب. قال عن ضابط عدل ضابط عن مثله، إذن لابد أن يكون عن مثله، أي ليس الأمر خاص بشخص، إنما هو حتى يصل إلى حد الصحابي، حتى يصل إلى الصحابي. قال معتمد، أي يعتمد أهل العلم. إذن الخلاف إذا حصل خلاف في شخص يرجع فيه إلى أهل العلم، إلى أئمة الجرح والتعديل في هذا الشخص. ما الذي يعتمده؟ أهل الجرح والتعديل. في ضبطه ونقله، أي إذا ضبط في صدره أو إذا نقل من كتابه. إذن أشار إلى ضبط الصدر وضبط الكتاب، قال في ضبطه ونقله من كتابه. إذن هذه شروط خمسة للحديث الصحيح، إذا توفرت فيحكم بصحة الحديث: اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة القادحة، العدل، العدالة الرواة، وضبط الرواة. إذن هذه خمس شروط إذا توفرت. طالب العلم المبتدئ كحالنا حينما يريد أن يبحث، أن يدرس حديثا أو يريد أن يحكم على أثر، ماذا يصنع؟ الأصل أنه يحكم على السند. يعني على الواحد منا حينما يدرس حديثا أو يدرس أثرا ينظر إلى ظاهر السند ويحكم عليه ويقول إسناده صحيح وحسن، أنه يستعين بكلام أهل العلم يقول صحة وفلان، أو يستعين بأهل العلم إذا كان السند ضعيف يقول مثلا ضعفه فلان. أما تجار طالب العلم الذي غير متمكن في باب العلم العلل ولا يرجع إلى العلم فهذا خطأ. إذن صحة السند لا تقتضي صحة الحديث، صحة السند لا تقتضي صحة الحديث. إذن عندنا إسناد متصل، رواته عدول ضابطون. لا، هذا الأصل أن طالب العلم حين يتعامل مع سند سيتعامل بهذه الأشياء الثلاثة، سينظر إلى اتصال السند، وينظر إلى عدالة الرواة، وينظر إلى ضبطهم. إذا نظر لهذه الأشياء لم يجمع الآن بقية الشروط، لم يستوفي بقية الشروط، قال والله إذا ذهب إلى كتب العلل يقول بحثت وبذلت جهدي لا بأس. فينبغي على طالب العلم في المبتدئ كحالنا أن يحكم على السند فيقول السند صحيح أو السند ضعيف. إذن هذا النوع الأول، الحديث الصحيح. ثم قال
قال الله رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع.
ثم شرع في الكلام على الحديث الحسن. إذن عندنا حديث صحيح، وعندنا حديث حسن، وعندنا حديث ضعيف، وبعض، إذن هذا هو التقسيم. بعض العلم يجعل الحديث نوعين، يجعله صحيحا والصحيح مختلف الرتبة في قوته من الصحة، ويجعل أيضا النوع الثاني ضعيفا، وأيضا الضعيف يختلف في ضعفه. قال ما هو الحسن؟ قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. يقول والحسن المعروف طرقا، لو أخذنا طرقا قلنا يعني له عدة طرق، لو قلنا له عدة طرق، لو أخذنا بظاهر عبارة المؤلف لقلنا المؤلف رحمه الله تعالى يذهب إلى أن تعريف الحسن هو الضعيف إذا كان ضعفه ليس بشديدا وله عدة طرق، وهذا ذهب إليه الترمذي رحمه الله تعالى. الترمذي يرى أن الحديث الحسن هو الحديث الذي ليس فيه متهم بالكذب، ولا شاذا وله طرق. هذا تعريف الحسن عند الترمذي رحمه الله تعالى. إذن بعض العلم يرى أن الحديث الحسن هو الحديث الذي فيه ضعف لكن ضعفه ليس بشديد, لكن ضعفه ليس بشديد ولا وأتى من عدة طرق بحيث أن يجبر بعض هذه الطرق بعضا, وهذا يسميه البعض الحسن لغيره, الحسن لغيره. إذن هذا نوع من أنواع الحسن, وقد يفهم أن الناظم يذهب إلى ذلك. قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت, يعني لم يشتهروا بالضبط كما اشتهر رجال الحديث الصحيح. والتعريف الثاني عند بعض العلم أن الحديث الحسن هو الحديث الصحيح إلا أن ضبط بعض رواته قد خف, لأنه قال عدل يرويه عدل ضابط عن مثله. يقول الحديث الحسن لا يكون الضبط أخف, يكون الضبط أخف يعني يحفظ لكنه ليس ضابطا كرجل الصحيح. وهذا في بعض الأحيان حينما يعبر بعض العلم وخصوصا من المتأخرين كالحافظ بن حجر رحمه الله يقول فلان صدوق, فلان صدوق, ونقول مثلا محمد بن إسحاق مثلا صدوق, عمرو بن شعيب مثلا صدوق. هذا هو حينما أقول صدوق خف ضبطه لكنه لم ليس ضعيفا حتى نرد حديثه, إنما هو عنده خف الضبط فنقول هنا الحديث حسن لنفسه. إذن إذا خف الضبط نقول حسن لنفسه. قد تكون له طرق أخرى أو له شواهد فنقول صحيح لغيره. إذن عندنا الآن الحسن لنفسه, قد يوجد هناك متابعات أو شواهد تجعله أو ترفعه من رتبة الحسن إلى رتبة الصحيح لغيره. والحديث الضعيف الذي ضعفه ليس بشديد توجد له طرق تجعله من رتبة الضعيف إلى رتبة الحسن لغيره. ولأقرب المسألة في أمر يعني مشهور عندكم ستدركونه. بعض الناس يأتي عنده شيء من العجلة في الأخبار, حينما يأتيك مثلا بخبر يقول لك حصل كيت وكيت لا تصدق. لماذا؟ لأنك تعرف أن الرجل عنده شيء من العجلة وعدم التروي وعدم الضبط. لكن لو هذا الشخص أتاك ثم أتى شخص مثله في شيء من التسرع وقال لك حصل كيت وكيت ووافق هذا الشخص, هنا تقبل خبره, لأنك تقول هذا الشخص المتسرع ما هذا الشخص المتسرع في وقتين مختلفين أخبراني بكذا, إذن القصة ثابتة. إذن هذا هو تطبيق الحسن. قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. يقول كل ما عن رتبة الحسن قصر, إذن إذا كان الحديث لم تتوفر فيه شروط الحسن من باب أولى أنه لم تتوفر فيه شروط الحديث الصحيح. يقول إذا نزل عن رتبة الحديث الحسن فهو الضعيف. إذن نحكم بأي شيء بضعفه إذا لم تتوفر شرط من شروط الصحيح. إذا حصل فيه انقطاع هذا ضعيف, فيه علة, ضعيف فيه شذوذ, سيء الحفظ أحد الرواة أيضا عنده فسق أو مبتدع وروى لنا حديث في بدعته, إذن هنا نقبل حديثه فنقول حديثه ضعيف. إذن كل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. قال أقساما, النحو أو القاعدة النحوية تقول وهو أقسام, لأن عندنا هو مبتدأ وأقسام خبر والخبر مربوع, لكن الشاعر الناظم لأجل ضرورة الشعر هنا نصب, والأصل وهو أقسام كثر. يقول الآن إذا لم تتوفر فيه شروط الصحة ولا الحسن فهو الضعيف, والضعيف له أقسام كثيرة وسيشير إلى أهمها كما سيمر بنا إن شاء الله. ودائما يعني سبب الضعف تارة يكون بسبب السند وتارة يكون بسبب الرواة, يعني مثلا السند فيه انقطاع هنا ضعيف, وتارة يكون بسبب الراوي, الراوي مثلا فيه شيء من التغفيل. إذن هذه أسباب الضعف, قد تكون بسبب الراوي وقد تكون بسبب السند. نأتي إلى الحكم بالنسبة للحديث الصحيح والحسن، يعمل ويحتج بهما في الفروع أي في الأحكام الفقهية الفرعية وفي العقائد على الصحيح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرجل من الصحابة إلى الناس ويدعوهم إلى الإسلام ويقبلون منه ولا يتثبتون، قالوا يقولون هذا خبر واحد. إذا ثبت الحديث وكان صحيحا أو حسنا يعمل به، أما إذا كان ضعيفا فهذا محل خلاف. أما في باب الأحكام الشرعية فلا يعمل بالحديث الضعيف بالإجماع، إنما الخلاف في أي شيء في باب فضائل الأعمال، هل يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أو لا يعمل به، محل خلاف بين العلم. منهم من يرى العمل به مطلقا، ومنهم من يرى العمل به بشروط، ومنهم من يمنع العمل بالحديث الضعيف، وهذا هو ما يفهم من رأي البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، وهو الظاهر والله أعلم أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، وفي الصحيح غنية عن الضعيف. إذا كان ضعيفا فيما يتعلق بالعقائد والفروع بالإجماع لا يعمل بالضعيف، لكن لا بد أن نعلم ما هو الضعيف الذي غير منجبر. فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى العمل بالحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال، يقصد الحديث الحسن، يقصد الحديث الحسن أي الذي ضعيف في سنده لكن له متابعات أو له شواهد تجعله يرتقي إلى رتبة الحسن. أشرت قبل قليل أن بعض العلم يجعل الحديث الصحيح ضعيف فقط، ويجعل الحسن من قبيل الحسن لغيره من قبيل الضعيف.
وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل.
قال وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. يقول وما أضيف للنبي يعني كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهذا يقال مرفوع، أي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا. إذن ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول مرفوع. قال وما لتابع هو المقطوع، أي وما أضيف للتابعين ومن أتى بعدهم يقال مقطوع. حينما مثلا نسمي مثال يأتينا مثل حديث مثلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال يحيى بن سعيد أو إبراهيم مثلا النخعي، نقول هنا الحديث الأثر نقول مقطوع يعني من قول تابع وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الصلاح، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم نسميه مرفوعا، ما أضيف للتابع نسميه مقطوع. وسيأتي قوله وما أضفته إلى أصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. إذن ما يضاف للصحابة رضي الله تعالى عنهم هو أيضا الموقوف. إذن ما أضيف للنبي المرفوع لا يشترط فيه الصحة. قال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. يقول الآن عندنا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يكتفى فقط في الرفع؟ يقول لا. قال والمسند المتصل الإسناد، إذن ما هو المسند لما يقال حديث مسند؟ حديث مسند. قال المسند المتصل الإسناد من رويه أي من المصنف الذي كتب، لأن بعد ذلك هنا صنفت الكتب وكتبت. والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن. قال حتى المصطفى أي حتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولم يبن أو ولم ينقطع. إذن ما هو حينما يقال متصل يقال هو الحديث المسند الذي ليس فيه انقطاع. إذن ما هو المسند؟ هو الحديث متصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه انقطاع، هذا هو المسند. لو تأملنا قوله حتى المصطفى يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله اصطفاه ولم يبن ولم ينقطع. قد يفهم منه أن ما أضيف للصحابي لا يسمى مسندا، وما أضيف أيضا للتابعي لا يسمى مسندا، وهذا من باب الاصطلاح، من باب الاصطلاح. وإلا لو قلت مثلا أتانا أثر مثلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه بالسند المتصل، نقول مسند إلى ابن عباس، لا بأس أن نضيفه إلى، لا نطلق نقول مسند لكننا نقيد بأي شيء، بالصحابي أو نقيده بالتابعي. لكن إذا قلنا الحديث مسند وسكتنا، الأصل أنه مرفوع. إذن هذا هو معنى المسند. إذن إذا كان فيه انقطاع لا يسمى مسندا. قال وما بسمعي كل را كل وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمسند للمصطفى فالمتصل. إذن يقول وما بسمع كل راو يتصل، إذا كل شيخ كل تلميذ سمع من شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا نسميه المتصل. إذن ما هو المتصل؟ قال وما أي والذي، ما هنا موصولة، الذي بسمع كل راوي، أي كل راوي يسمع يتصل إسناده يكون السند. والسند كما مر بنا هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن إلى المصطفى، فهذا المتصل. إذا لم يسمع بعضهم من بعض فهذا ليس متصلا، إنما هو منقطع. قال وما بسمع كل راوي يتصل، هل تدخل فيه الكتابة الوجادة؟ هذا محل خلاف بين المحدثين، هل تدخل، هل من باب المتصل أو من باب المنقطع؟ وليظهر الله أعلم إذا كانت من وجدها ثقة أو الكتابة اللي دفع للتلميذ ثقة فهو يدخل في باب الاتصال، وإن كان من باب الكتابة وليس من باب السماع. قوله وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى، هل أيضا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كذلك الآثار الواردة عن الصحابة وعن التابعين؟ كذلك نقول حينما يأتينا أثر مثلا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، إذا كان السند متصل مثلا رواه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، هنا نقول الأثر متصل عن ابن عمر أو مثلا عن نافع، رواه مثلا الإمام مالك عن نافع أن نافع مولى ابن عمر فعل كذا وقال كذا، أيضا متصل. إذن ما يتعلق ب الإسناد وما يتعلق بالاتصال ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نقيده ما نطلق. لما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم نقول مسند، نقول متصل. لما يكون لصحابي أو تابعي نقيده، نقول مسند إلى فلان، متصل إلى فلان.
قال الناظم رحمه الله مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم.
قال ثم الآن شرع في الكلام على بعض أنواع الحديث ذكر المسلسل. المسلسل ليس له علاقة في صحة الحديث أو عدمه، بل أغلب الأحاديث المسلسلة لا تصح، أغلب الأحاديث المسلسلة لا تصح. إذن ماذا يقصد هنا بالمسلسل؟ قال قل ما على وصف أتى، يعني هذا المسلسل يكون فيه صفة معينة، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصنف الذي ألف الكتاب يكون فيه وصف إما بقول أو بفعل. قال قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كل واحد يحلف يقول والله أنبأني فلان، والله أنبأني فلان. إذن هذا معنى المسلسل. قال كذلك قد حدثنيه قائما، يقول حدثني، كل واحد من يقول حدثني فلان قائما، ثم التلميذ يروي يقول حدثني فلان قائما، ثم تلميذ التلميذ يقول حدثني فلان قائما، حتى يصل إلى صاحب الكتاب الذي أخرج هذا الحديث. قال أو بعد أن حدثني تبسم، يعني صفة النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ثم يتبسم بعد الحديث. الصحابي رضي الله تعالى عنه يحدث ثم يتبسم، قل ألا تسألوني مما تبسم، ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، ثم التابعي أيضا يحدث ويتبسم، ثم هكذا حتى يصل إلى صاحب الكتاب. إذن هذا هو المسلسل. إذن يكون هناك صفة معينة يقولها كل شيخ حتى يصل إلى صاحب الكتاب، إلى أول السند. وكما ذكرت قبل قليل، المسلسل ليس له علاقة في صحة الحديث، فقد يكون من الصحيح أو من الحسن أو من الضعيف، فالأمر يتعلق بالسند. قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هنا بدل أن يتكلم على أنواع الحديث من جهة الطرق، من جهة طرق الحديث، قال عزيز. أصل كلمة العزة هي القوة، والعزيز هو القوي. لماذا؟ لأنه أتى من طريق آخر عزز الطريق الأول. إذن عندنا قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، المقصود بالعزيز هو أن نرويه اثنان، من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصنف الذي كتب أو كتب كتب كتابه مسندا. إذن هذا هو العزيز، يعني صحابيان يرويان الحديث، ثم كل عن كل واحد يرويه اثنان، وهكذا إلى أن يصلوا إلى أول السند. إذن هذا هو العزيز. إذن عزيز رواية اثنين عن اثنين من أول السند إلى منتهى. العزيز رواية اثنين عن اثنين من أول حديث إلى منتهى. ولا يلزم أن يكون في كل طبقة رجلان، لو مثلا في طبقة واحدة رجلان هذا يدخل في باب العزيز، لو في كله مثلا رجل لكن في أحد الطبقات رجل واحد فقط هنا لا يدخل في باب العزيز، إنما هو يدخل في باب الفرد أو الغريب كما سيمر بنا إن شاء الله. إذن ما هو العزيز؟ العزيز يرويه اثنان عن اثنين حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعزيز قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، لكن غالبا حينما يأتي الحديث من أكثر من طريق غالبا يتقوى بهذه الطرق ويكسب قوة، بخلاف لو أتى من طريق واحد. قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، كلمة أو هنا على سبيل الشك. إذن هنا شك حينما قال أو، وهذه محل خلاف بين أهل العلم، والمشهور عندهم أن العزيز هو الذي يرويه اثنان، المشهور هو الذي يرويه ثلاثة، المشهور هو الذي يرويه ثلاثة فأكثر حتى ما لم يصل لحد التواتر. قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة، قال المشهور مروي أي يروي فوق ما ثلاثة، يعني فوق ثلاثة، فما هنا والله أعلم زائدة. إذن المشهور هو أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة حتى يصل إلى منتهى السند، هذا هو المشهور. إذا زادوا أيضا ما لم يصل إلى حد التواتر، إذا وصل حد التواتر فهذا الآن خرج عن كونه من الحديث التي يفيد الظن، أصبح يفيد العلم اليقيني. إذن هذا هو المشهور. ثم بدأ يشير إلى، طبعا هنا الفرد سيشير إليه أو الحديث الغريب سوف يشير إليه فيما يأتي إن شاء الله، بدأ الآن يشير إلى نوع من أنواع الأشياء التي قد يعل الحديث بها. قال معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. قال معنعن، وأيضا لك أن تقول مؤنأن، معنعن يعني عن فلان عن فلان، كما مثل كعن سعيد عن كرم، أو تقول إن فلان عن فلان، إن فلان قال له هكذا. إذن قد تكون عنعن، وقد تكون بعن، وقد تكون بإن، أن فلان قال لي أو سمع، أو إن فلان حد قال أو نحو ذلك. قال معنعن كعن سعيد عن كرم. حكم الآن العنعنة، العنعنة هل هي تقدح في صحة الحديث؟ مر بنا قبل قليل ما اتصل إسناده. إذن يشترط في الحديث، في الحديث الصحيح والحسن، اتصال السند. العنعنة هل هي تقدح في اتصال السند؟ هذا يختلف. إذا كان الشيخ المعنئن أو المؤنئن لم يعرف عنه التدليس، ليس من المدلسين، فهذا يقبل حديثه ويحمل على الاتصال، سواء قال سمعت أو حدثني أو قال عن فلان أو إن فلان قال، كلها محمولة على الاتصال وعدم الانقطاع. إذن إذا كان الشيخ المحدث المعنعن لم يعرف عند أهل الشان بالعنعنة بالتدليس، فهنا يقبل حديثه. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى له كتاب تعريف على التقديس، ذكر مراتب المدلسين، قد يحتاجه طالب العلم المبتدئ لبعض المسائل يرجع إليه. قال كعن سعيد عن كرم. إذن الآن عندنا إذا كان غير معروف بالتدليس فهذا نقبل حديثه ولا نلتفت إلى العنعنة. أما إذا كان عنده شيء من التدليس، قيل فيه أنه مدلس، فهذا أيضا لا يخلو من أحوال أن يكون عرف عنه التدليس إما نادر أو قليل، لأنه يندر من أهل الحديث من لقع في التدليس. إذن إما أن يكون نادر أو يكون تدليسه قليل، فعنعنته محمولة على السماع، تحمل على السماع، إلا إذا نص إمام من الأئمة أن فلان لم يسمع من فلان هذا الحديث. إذن إذا كان نادر التدليس أو قل تدليسه، فهنا أيضا نحكم على العنعنة بالاتصال وأنه سمعه من النوع الثاني، شخص عرف بكثرة التدليس، عرف بكثرة التدليس، فهنا إذا عنعنى لا نقبل حديثه، فنحمله على انقطاع إلا إذا علمنا أنه سمعه منه. بعض الحين كيف نعرف أنه سمع منه؟ نأتي لسند ويقول عن، ثم نذهب إلى طريق آخر من طرق الحديث ونجد أنه قد صرح بالسماع، قال أخبرني فلان وسمعت فلان ونحو ذلك، فهنا نقبل. إذن حتى في باب المدلس المعنعن لا نكتفي بالحكم على رد الحديث بسند واحد، لا بد أن نرجع إلى طرق الحديث التي أخرجت الحديث وننظر هل كل الطرق بالعنعنة فنرده، أو فيه في بعض طرقه أنه صرح بالسماع فنقبل حديثه ونقول الآن في مثلا طريق فلان أو في رواية فلان صرح المدلس بالسماع فنقبل حديثه. فهنا نرد حديثه، إذن فنرد حديثه إذا كان معروفا بكثرة التدليس، فنرد حديثه إلا في حالة تبين لنا أنه صرح في طريق آخر، وتكون العلة هي التدليس فقط، يكون ضابط وحافظ لكنه يدلس. إذا كان عنده علة أخرى غير التدليس فتكون العلة أشد، عنده مدلس وضعيف، مدلس وضعيف، فهنا تكون العلة أشد فنرده لأجل علتين، لأجل ضعفه ولأجل تدليسه. إذن نقول الآن لا بد أن يصرح بالسماع، الراوي المدلس لا بد أن يقول سمعت، حدثني، أخبرني، لكن هل نكتفي بكلمة أن يصرح هو بالسماع؟ هذا إذا كان عرف عنه تدليس الإسناد، سيمر بنا إن شاء الله التدليس نوعان بل ثلاث أنواع لكن يتعلق بالسند. عندنا تدليس إسناد وعندنا تدليس تسوية. كيف تدليس الإسناد؟ يكون هو الآن تدليس الإسناد أن يروي عن ما أن يروي عن من سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع. مثلا زيد وعمر، زيد وعمر، زيد شيخ لعمر، زيد شيخ لعمر، عمر سمع من زيد حديث لكنه حديث فاته سمعه من نظيره من فهد، لا يريد أن يقول أن سمعت من فهد، يقول عن زيد، يقول عن زيد، أي يترك الواسطة ويذهب إلى شيخه. هنا يقول إذا كان يدلس تدليس إسناد يحذف هذه الواسطة، هنا نكتفي بسماعه فقط، لكن إذا كان يدلس تدليس تسوية فلا بد أن يكون السند كله بالتصريح بالسماع، كل راو يقول عن الآخر سمعت أخبرني، إلى أن تصل إلى الصحابي. كيف تدريس التسوية؟ تدريس التسوية أن يحذف، يسقط ضعيف بين ثقتين، يسقط ضعيف بين ثقتين ويرويه بالعنعنة بين ثقتين، أما هو فيصرح يقول سمعت وصادق سمع. لا، العلة ليس في كونه هو لم يسمع من شيخه، العلة في كونه في أحد طبقات السند فيه شخص ضعيف، حذف هذا الضعيف وقال عن فلان وعن فلان، والمحذوف بين الشيخين معاصرة بحيث أنه يمكن فلان يكون سمع من فلان، فنقول سمع منه، نكتفي بالمعاصر نقول فلان الآن عاصر فلان إذن سمع منه، وهناك علة وهي أن هناك شخص محذوف. إذن هذا هي تدليس التسوية. إذن نقول إذا كان تدليس إسناد نكتفي بأن يصرح المدلس فقط، أما إذا كان تدليس تسوية ما نكتفي بتصريح هو، فلا بد في جميع طبقات السند أن يكون هناك تصريح بالسماع. قال ومبهم ما فيه راو لم يسمع. قال ومبهم ما فيه، كلمة هنا ما ليست نافية إنما هي موصولة، ما تقديرك ومبهم الذي فيه راو لم يسمع، إذا ما هنا موصولة بمعنى الذي. ما هو المبهم؟ المبهم هو الراوي الذي لم يسمى، يقول مثلا عن رجل، عن رجل هنا مبهم. نحن قبل قليل مر بنا يشترط أن نعرف عدالة الرواة، إذا كان قال عن رجل هل نعرف هذا الرجل هو عادل أو ليس بعادل؟ لا نقبل. إذا كان فيه راو مبهم فالحديث ضعيف، لماذا؟ اختل شرط العدالة. لو قال الراوي حدثني الثقة، هل أنه عدله؟ لو قال حدثني الثقة هل نقبل؟ أيضا لا نقبل. قد يكون ثقة عندك ويكون غير ثقة عند غيرك. إذن حتى لو قال الشيخ حدثني الثقة ولم يسمي شيخه لا نقبل حديثه، إذن لا بد أن نعرف. قال راوي لم يسم، يقول عن رجل. إذا قال عن عبد الله وهذا عبد الله غير معروف، هذا يسمى لا، المبهم الذي لم يسم رجل. إذا قال عبد الله، إذا كان قال مثلا عن عبد الله عن زيد وهذا غير معروف، هذا نسميه مهمل، نسميه مهمل، نفس الحكم. إذا ما عرفنا توثيقه فاختل شرط العدالة. طيب الآن إذا سمي الراوي، إذا سمي الراوي هل يقتضي ذلك الصحة؟ لا يقتضي. حتى لو سمى الراوي لابد أن نعرف العدالة ونعرف الضبط. عندنا نوع وهذا يحتاجه طالب العلم من ينظر في الرجال، وهو مسألة المجهول، الراوي المجهول. قد يكون الآن يسمى لكن هذا الراوي مجهول، والجهالة عند المحدثين نوعان، جهالة عين وجهالة حال. فلان بن فلان، فلان بن فلان، لكنك لا تعرف، لم يروي عنه مثلا اثنان لكن لم يوثق. إذا روي الآن شخص روى عنه اثنان ولم يوثق فهنا نقول مجهول حال، نسميه مجهول حال. معنى مجهول حال يعني لا نعرف حاله، هل هو عادل، هل هو ليس بعادل، ضابط ليس بضابط، إذن هذا هو مجهول الحال. إذا روى عنه شخص واحد ولم يعدل أيضا نقول هذا مجهول عين، مجهول عين. إذن عندنا نوع من أنواع الجهالة وهي جهالة العين وجهالة الحال. جهالة العين يروي عنه شخص واحد ولم يعدل، لو عدله ثقة هنا قبلناه. شخص يروي عنه اثنان ولم يعدل، هنا نقول مجهول حال، حاله مجهول لنا فنرد حديثه، لكن نقبله كما مر بنا قبل قليل في مسألة الحديث الحسن، لو أتى مثلا له طريق آخر متابع وشاهد هنا نقبل حديثه.
قال الناظم رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط. وقل غريب ما روى راو فقط. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان.
قوله قال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. يقول كل ما قلت رجاله على, يقول إذا كلما قل رجال السند, هنا نسمي الإسناد عالي, نسمي الإسناد عالي, وعلو السند أفضل من نزوله, لأن كل ما قلت الرجال كلما قل الوهم وقل الخطأ, وكلما زادت الرجال كلما وجد احتمال الخطأ واحتمال الوهم. إذن هو يقول ما هو العالي؟ يقول كل ما قلت رجاله فهو العالي. مثلا, وهذا دائما يكون عند من تقدم في التصنيف والكتابة, خذ مثلا موطأ الإمام مالك. مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى كثيرا ما يروي مثلا عن نافع, مالك مثلا يروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وتابعي, إذن الخطأ وحصول الوهم قليل, بخلاف لو كان هناك مجموعة. إذن الآن السند العالي غالبا في من تقدم من المصنفين, والسند النازل في من تأخر من المصنفين. خذ على سبيل المثال سنن البيهقي, إسنادها نازل. لماذا؟ البيهقي رحمه الله متأخر, بل في حتى في سنن مثلا البيهقي رحمه الله تعالى, على طالب العلم حين أن يأتي مثلا إلى السنن البيهقي ويريد أن يدرس حديث, مثلا البيهقي رحمه الله تعالى يروي مثلا بإسناده عن أبي داود, إذا لست بحاجة أن أذهب إلى سنن البيهقي, لأن في بعض الأحيان قد لما أروي مثلا أنظر لسنن البيهقي قبل أبي داود أجد أن السند ضعيف, لكن كل هذا لست بحاجة إليه. إذا سأذهب لمن؟ إلى أبي داود. إذا أطلب علو السند. بل بعض الأحيان في كثير من الأحيان البيهقي رحمه الله تعالى قال, يقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ, حدثنا أبو عبد الله الحافظ, يقصد من؟ يقصد, لا يقصد شيخه الحاكم, يقصد شيخه الحاكم. إذن الآن لما يكون الحديث عند الحاكم, هل أنا بحاجة إلى البيهقي؟ أرجع إلى من؟ إلى مستدرك الحاكم, ولا بأس أن أقول أخرجه رواه البيهقي عنه. إذن دائما نطلب العلو. العلو يكون في أي شيء؟ في من صنف ومتقدم. أيضا هذا في كتب الحديث, وبعضها أيضا نجدها في كتب التراجم. أكثر كتب تراجم المتقدمين تجدونها بأي شيء؟ بالسند, يذكر الرجال وما قيل فيهم أيضا بالسند, ويروي أحاديث لهم. أيضا هذه الكتب يعني من تأخر منهم تجد السند نازل. خذ على سبيل المثال مثل خطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد, أو مثل حافظ بن عساكر, يرون أحاديث بسندهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم, لكن طالب العلم لما يأتي لهذا السند يجد أن السند نازل. كلما على السند احتمال الضعف أقل, وكلما نزل السند احتمال الضعف أكثر. إذن إذا على السند يكون الضعف احتماله أقل, وإذا نزل احتمال الضعف أكثر لما ذكرته قبل قليل. قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. يقول وما هنا أيضا ما اسم موصول بمعنى الذي, الذي, وكلمة ما أو الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم, من ألفاظ العموم. إذن كل ما أضفته إلى الأصحاب, يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم, قال من قول قال كذا, أو من فعل فعل الصحابي كذا, قال فهو موقوف, أي موقوف على الصحابي. إذن عندنا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم, موقوف على الصحابي, مقطوع على التابعي ومن أتى بعدهم, وهذا يكون اصطلاح. إذن نقول مثلا موقوف هل ليس, أو مرفوع أو مقطوع, هل له علاقة في الصحة؟ ليس له علاقة, إنما هو اصطلاح, لكن له علاقة في مسألة أخرى, ومسألة حكم العمل به قول النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به قولا أو فعلا. الصحابي محل خلاف سأشير إليه إن شاء الله، أما التابعي ليس بحجة. إذن نقول هذا الاصطلاح ليس له علاقة في الصحة، لكن له ثمرة عملية، وهي في مسألة العمل والتعبد لله عز وجل بهذا الأمر أو لا يتعبد الله عز وجل به. قال: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. الآن أشار إلى نوع من أنواع الانقطاع. إذن هنا ذكر من الشروط الصحة وما اتصل إسناده. الآن بدل أن يذكر المعنعن وهو من أنواع الضعيف على التفصيل الذي مر بنا قبل قليل، مر بنا أيضا كلام المبهم والمهمل، الآن ذكر نوع من أنواع سقوط السند وهو المرسل. وناخذ قاعدة عندنا في أي مكان وقع الانقطاع نقول منقطع. إذن في أي موطن وقع الانقطاع، في أول السند، في وسطه، في آخره، متواليا أو متفرقا، نقول منقطع. ثم عندنا الصلاح أخص، عندنا الصلاح أخص، وهو حينما ننظر إلى موضع الانقطاع وصفة الانقطاع نذكر نحن نوع الانقطاع. إذن كل انقطاع في السند نسميه منقطعا. لكن الصلاح أخص من ذلك، وهو النظر إلى مكان الانقطاع، فلكل موطن من مواطن انقطاع له الصلاح وتسمية خاصة به. قال: ومرسل منه الصحابي سقط. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك. قال: ومرسل منه الصحابي سقط. إذن يقول لنا الحديث المرسل هو الذي سقط منه الصحابي، هذا هو تعريف المرسل عند الناظم رحمه الله تعالى. وهذا فيه إشكال، المرسل الصحيح أنه من أنواع الضعيف، المرسل من أنواع الضعيف. لماذا؟ لأن الإسناد لم يتصل ولا نعلم من الساقط. لو علمنا أن الساقط هو الصحابي لما حكمنا بضعفه، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، أليس كذلك؟ كلهم أو كلهم؟ كلهم، لأن الصحابة كلهم تأكيد للصحابة، والصحابة منصوب، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول. فهنا إشكال، قال: ومرسل منه الصحابي سقط. نقول: لا، لو علمنا أن الذي سقط الصحابي لما حكمنا بضعفه. فلذلك التعريف الآخر للمرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التابعي قد يروي عن تابعي. إذن ومرسل منه الصحابي سقط، نقول مرسل رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمرسل على الصحيح أنه من أقسام الضعيف، وهذه محل خلاف بين العلم، بعض العلم يصح المراسيل المطلقة وبعضهم يضعفها مطلقة، وبعضهم يخص بعض المراسيل فيصحح مثلا مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. واللي يظهر الأعلام أنه تبقى المرسل هو مرسل، لكن حينما يقال المرسل ضعيف ليس معنى هذا لا يحتج به مطلقة، لا، قد يوجد له متابع، قد يوجد هناك حديث ضعيف يتقوى به المرسل أو يتقوى الحديث الضعيف بالمرسل. في بعض الأحيان نجد مراسيل تثبت الأحكام الشرعية بها لأنها قد رويت من وجوه مختلفة، يعني في وجوه مختلفة رويت مراسيل، هنا نحتج بها ونجعل نعطيها نأخذ نستنبط منها حكم. لماذا؟ لأنه ليس لم يتفرد به شخص برواية هذا المرسل، لا، أتى عن عدة طرق فيحكم بصحة الحديث وإن كان في أحاده مرسلا. الناظم رحمه الله تعالى قال: ومرسل منه الصحابي سقط. يقول المرسل هو الذي سقط منه الصحابي. نقول: لو كان الصحابي سقط عرفنا أن الذي سقط الصحابي، ما قلنا، لأن المرسل نعده من الضعيف. نقول مرسل رواه التابعي عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون روى عن صحابي وقد يكون روى عن تابعي. إذا روى عن تابعي هنا لا بد أن نعرف هل هو ثقة، ثم يكون التابعي روى عن صحابي. قال: وقل غريب ما روى راو فقط. هنا الآن ذكر لنا عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، ثم ذكر الغريب. ولعلكم تلحظون أن الناظم رحمه الله تعالى يعني لم يرتب بعض الاصطلاحات، مثلا المرفوع والمقطوع والموقوف فرق الموقوف عنها وحسنة لو كانت متوالية. كذلك مسألة المشهور والعزيز والغريب. قال وقل غريب ما روى راو فقط. إذن ما هو الغريب؟ رجعنا الآن إلى عدد الرواة، إلى عدد الرواة. وقل غريب ما روى راو فقط، يقول الذي انفرد به راو واحد ولو في طبقة من طبقات السند، ولو في طبقة من طبقات السند، هذا يسمى عند أهل العلم غريب. وبعضهم يسميه فرد، يسميه فرد. والغرابة أو كونه غريبا أو فرد لا يدل على ضعفه، لا يدل على ضعفه. قد يكون الحديث في الصحيحين وهو غريب، مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله تعالى، هو غريب ومع ذلك هو من أصح الأحاديث متفق عليه. إذن الغريب أن يكون في سنده راو، ربما تكون الغرابة مطلقة يعني من أول السند، وقد تكون الغرابة نسبية يعني إلى راوي من الرواة يكون غريب ثم بعد ذلك يشتهر الحديث كحديث الأعمال بالنيات. إذن الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. إذن هذا هو الغريب. لكن اعلموا أن بعض أهل العلم لهم اصطلاحات. بعض العلم حينما يقول حديث غريب يقصد بالغرابة الضعف، حينما يقول غريب يقصد بالغرابة الضعف، وهذه حاجة مهمة لطالب العلم يعرف اصطلاحات بعض العلم. بعض العلم له اصطلاح معين، لا بد أن تعرف اصطلاحه حتى تحكم. وهذا أيضا يمكن أن نجعله اصطلاحا أيضا للترمذي. الترمذي رحمه الله تعالى إذا أفرد الغرابة قال غريب سكت، ما قال غريب من هذا الوجه، فغالبا يكون الحديث ضعيفا. كما أنه إذا قال حديث حسن وسكت يكون الحديث حسن لغيره، يكون حسنا لغيره. وقل غريب ما روى راو فقط. ثم قال وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. يقول كل حديث لم يتصل من أوله من صاحب الكتاب الذي صنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إسناده منقطع. إذن كما ذكرت قبل قليل كل انقطاع في السند نسميه انقطاع. لكن إذا كان انقطاع ما بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم نسمى الحديث مرسلا. إذا كان انقطاع ما بين التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا مرسل. ثم يذكر الآن بعض أنواع الانقطاع. قال نعم أكمل سم. قوله موقوف زك أي اعلم واعرف هذا النوع. إذن كلمة زك أي اعلم واعرف.
قال الناظم رحمه الله والمعطل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف إسناده بما به
لكن يصف
إسناده.
عندك إسناده هكذا أوصافه ولا خطأ؟
والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة به الملأ. فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه.
قوله الآن شرع في الكلام على ذكر المرسل وهو نوع من أنواع الانقطاع، ثم ذكر بعض أنواع المنقطع. قال والمعضل الساقط منه اثنان. الآن ذكر المعضل. ما هو المعضل؟ هو ما سقط منه اثنان، ما سقط منه اثنان، هذا يسمى معضل. ويشترط في سقوط الاثنين أن يكون متواليان، يسقط منه راويان متواليان من أول السند أو من وسطه أو من آخره. إذن إذا سقط من الحديث راويان من أوله أو من وسطه أو من آخره هذا نسميه النوع معضل، وهو في نفس الوقت أيضا منقطع. نسميه منقطع لأنه لم يتصل الإسناد، نسميه معضل فيكون هذا اصطلاح خاص. إذا المعضل هو ما سقط منه راويان متواليان من أي جهة من جهات السند. قال والمعضل الساقط منه اثنان، أيضا عندنا المعلق نوع من أنواع الانقطاع وهو التعليق، وهو المعلق يكون من جهة المصنف، يسقط راو أو أكثر، بل ربما يسقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحذف كل السند حتى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر مثلا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ذكر مثلا قصة إبراهيم عليه السلام مثلا، يأتي مثلا بعض من يعلق ويحذف كل السند يقول قال إبراهيم عليه السلام مثلا، هذا نسميه معلق. إذن المعلق يكون من جهة المصنف، يسقط راو أو أكثر لكن يكون من جهة المصنف، يعني من جهة صاحب الكتاب، يكون السقط من جهة صاحب الكتاب. إذن إذا كان من جهة صاحب الكتاب معلق، من جهة النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، من جهة النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، إذا سقط منه اثنان متواليان نسميه معضل. ثم ذكر أنواع التدليس، ذكر قبل قليل المعنعن، معنعن كعن سعيد عن كرم، ثم ذكر الآن يريد أن يبين لنا أنواع التدليس. قال وما أتى مدلسا نوعان، الأول يسقط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن أو أن، الثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. يقول الآن ما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ، الإسقاط للشيخ، وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. عندنا الآن تدليس كما ذكرت قبل قليل، تدليس الإسناد، تدليس الإسناد، تدليس الإسناد أن يحذف، أو تدليس الإسناد أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السمع، أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السمع، أي بكلمة عن وأن، هذه تحتمل السمع. إذن هذا هو تدليس الإسناد، يحذف شيخه، بعضا يحذفه مثلا لأنه ضعيف، وبعضا يحذفه مثلا لأنه أصغر منه سنا، فقول كيف يروي الآن عن فلان وهو أصغر منه، وبعضا قد يحذفه لأنه أقل قدرا منه. إذن أسباب الحذف تختلف، قد يحذفه لأنه ضعيف أو لأي أمر آخر، لكن هنا نوع من أنواع التدليس فيحذف الشيخ. هنا يشترط في تدليس لاد المدلس اللي عرفنا أنه مدلس لا بد أن يصرح بالسمع، المدلس تدليس الإسناد لا بد أن يصرح بالسمع. النوع الثاني الذي مر بنا قبل قليل تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، تدليس التسوية وهو شر أنواع التدليس، وهو أن يحذف ضعيفا بين ثقتين ثم يرويه بلفظ يحتمل السماع أي بعن. إذن هذا هو تدليس التسوية، يأتي لشيخين متعاصرين بينهما ضعيف، يحذف هذا الضعيف ثم يروي الحديث بالسند من غير ذكر هذا الضعيف بلفظ العنعنة. هذا وكما ذكرت قبل قليل تدليس التسوية يشترط فيه التصريح بالسماع في كل طبقات السند. في تدليس الإسناد نقول للمدلس نشترط فقط أن يصرح المدلس هو بالسماع، أما في تدليس التسوية لا، لأن الخطأ لا يكون منه، يكون التدليس في جهة أخرى غيره، فنقول لا بد في كل طبقات السند أن نسمع كلمة حدثنا سمعت. أما إذا كان في بين شيخين كلمة عن أو أن في مدلس عرف عنه تدليس التسوية، فنقول لا نقبل الحديث فيه انقطاع. إذن هذا تدليس الإسناد، عندنا تدليس إسناد، تدليس تسوية، وعندنا تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. أشار إلى النوع الأول، قال الأول إسقاط للشيخ سواء كان لشيخه، قوله الأول إسقاط للشيخ قد يكون شيخه، قد يكون شيخه، وقد يكون من شيوخ مشايخه، فإن كان شيخه تدليس إسناد، وإن كان من شيوخ مشايخه فيكون تدليس تسوية. قال وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، لو قال سمع أو ذكره بلفظ السماع ما الحكم هنا؟ يكون كذابا. إذن لو صرح بالسماع أو ذكر في السند أن فلان سمع فلان وهو لم يسمع حذف الضعيف، هنا يعتبر كذاب فهل يقبل قوله؟ قال الثاني لا يسقطه، ما يسقط الشيخ، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، يعمي، يعني يكون هذا الشخص لا يريد أن يعرف من هو فيعمي به، صح التعبير تقول لك أن يوري، مثلا يصفه مثلا بصفة غير معروف، مثلا فلان كنيته أبو عبد الله وله ولد مثلا اسمه فهد، يقول حدثنا أبو فهد، من أبو فهد؟ غير معروف. أو مثلا على سبيل المثال الشخص مثلا مشهور مثلا ينسب مثلا إلى قبيلته، ينسب إلى قبيلته، عرف الشخص مثلا منسوب إلى قبيلته، ينسبه مثلا إلى بلده، عرف فلان بالقبيلة ينسب إلى بلده، فلان مثلا ينسب مثلا إلى مهنته، عرف مثلا مهنته ينسبه إلى شخص إلى غير المهنة، شخص مثلا عرف به عيب ونقول مثلا الأعمش، ومثلا سليمان الأعمش، ثم ينسبه إلى غير هذا العيب المعروف به، إذن هذا هو تدليس الشيوخ. قال الثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا يعرف، هذا يسمى تدليس الشيوخ. إذن عندنا تدليس الأول نوع يدخل تحته نوعان، والتدليس النوع الثاني ذكره يدخل تحته نوع واحد. ومثل التدليس هو عيب وقدح في الراوي، إذا عرف الراوي بالتدليس فهذا قدح فيه، فإذا كالشافعي رحمه تعالى يقول من دلس فقد أبان لنا عورته، يعني لو دلس ولو مرة واحدة هذا يقدح في عدالته، فلذلك لا نقبل منه إلا وقد صرح بالسمع.
وما يخالف ثقة به الملأ، الشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راوي وبراوي قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي.
بس قال وما يخالف ثقة به الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. قال وما أيضا ما اسم موصول بمعنى الذي يخالف ثقة به الملأ. جزاكم الله خير، أسقاك الله من حوم نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه المناسبة هناك أمر نغفل عنه، وهي مسألة العناية بالحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فبلغه كما سمعه. إذن كل طالب له عناية بعلم الحديث له نصيب من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إذا حفظ وبلغ، فلا نغفل عن هذا الأمر. قال وما يخالف ثقة به الملأ، به الملأ الجماعة، فالشاذ. لو أخذنا بظاهر هذه العبارة بتعريف الشاذ، ما هو الشاذ؟ قال يخالف الثقة جماعة الناس، وهذا تعريف لبعض العلم. بعض العلم يرى أن الشاذ أن يأتي شخص ثقة بحديث يخالف فيه الأحاديث العامة أو يخالف فيه النصوص الشرعية العامة، إذن هذا هو الشاذ عند بعض العلم، وقد يفهم من كلام الناظم رحمه الله تعالى. إذن ما هو الشاذ عند بعض العلم؟ يأتي شخص ثقة بحديث لكنه يخالف النصوص العامة في الشريعة، هذا هو الشاذ عند بعض العلم، وقد يفهم من كلام قوله وما يخالف ثقة به الملأ، يعني جماعة الرواة فالشاذ، أو يخالف مثلا النصوص العامة فالشاذ. النوع الثاني من الشذوذ، هذا هو المشهور عليه الجمهور، أنه ما يخالف المقبول من هو أولى منه، من يخالف المقبول. اي نعم، لما اقول المقبول يدخل فيه الثقة وغير الثقة اللي يكون اقل منه في ضبطه وحفظه. اذا كل من تقبل روايته، من تقبل به روايته اذا خالف من هو اوثق منه او خالف الجماعة فهذا يسمى شاذ. اذا الشذوذ يأتي شخص بحديث يخالف فيه غيره، فهنا نقول الحديث شاذ. لو لم يخالف غيره لحكمنا بصحته، لكن لأجل المخالفة حكمنا بشذوذ الحديث. إذن هذا هو الشاذ، أن يخالف المقبول، أن يخالف المقبول. لا نقول الثقة لأجل أي شيء، لأنه قد تكون مخالفة ليست في الثقة في من هو دون ذلك، دون ذلك مثلا صدوق أقل رتبة من الثقة يخالف غيره، لكن يخالف من هو، من هو في رتبته. قال الملأ، أيضا كلمة الملأ نحمل رأي أو الناظم على أنه يأتي بنص يخالف الأحاديث أو يخالف النصوص الأخرى لا أشكال فيه. أما إذا قلنا أنه عرف الشاذ على المشهور عند أهل الاصطلاح، فأيضا كلمة الملأ لا، الأولى يعني ليست دقيقة عبارة الملأ. لماذا؟ لأن الثقة لو خالف مجموع الضعفاء لا نحكم بشذوذ الحديث. إذا نقيد كلمة الملأ نقول الناظم أراد أحد أمرين، إما أراد ما يخالف ثقة فيه الملأ، أي أتى بحديث يخالف فيه القواعد العامة للشريعة، وهذا لا إشكال فيه على رأي الناظم. إذا أراد الناظم رحمه الله تعالى به الاصطلاح المشهور أن يخالف المقبول من هو أولى منه، نقول التعبير بالملأ ليس بدقيق. لماذا؟ لأن الثقة أو المقبول قد يخالف الملأ ولا نحكم بالشذوذ. لأجل أي شيء؟ لأنه خالف ضعفاء، خالف ضعفاء، وإذا خالف الضعفاء لا نقبل، فلا تعتبر الرواية شاذة. إذن عندنا إذا كانت المخالفة من المقبول نسمي الحديث شاذ، وإذا كانت المخالفة من الضعيف، إذن أتى ضعيف وخالف الثقات أو خالف من هم يقبلون، هم أفضل منه رتبة، هذا نسميه منكر. إذن عندنا ما الذي يقابل الشاذ؟ يقابله المنكر، يقابله المنكر. قال فالشاذ، ولنعلم أن كلمة الشذوذ وكلمة النكارة ليست خاصة بالحديث المرفوع، قد يكون الشذوذ بالمرفوع وقد يكون بالموقوف وقد يكون بأي شيء بالمقطوع. إذن قد يكون بالموقوف أو المرفوع، وأيضا بعض الحين قد يكون الحديث مثلا فيه ضعف من جهتين، مثلا قد يكون مرسل وفي نفس الوقت أيضا فيه شذوذ. لعلي أذكر يعني آخر ما مر بي مرسل الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب لأبي العاص رضي الله عنه بالنكاح الأول، رواه إسماعيل بن أبي خالد وغيره بهذا اللفظ، رد زي الشعبي، الشعبي كما تعلمون تابعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم رد، هل الشعبي حضر؟ إذن هذا مرسل، يحتمل أنه رواه عن صحابي ويحتمل أنه رواه عن تابعي، رد زينب بالنكاح الأول، هذه رواية الجمهور، وهو يوافق حديث ابن عباس الثابت عنه عند الإمام أحمد وغيره. رواه الطحاوي بإسناده عن قتادة عن الشعبي، عن قتادة عن الشعبي أنه ردها بنكاح جديد، ردها بنكاح جديد. نقول هذا الحديث فيه علتان، فيه الإرسال، فالشعبي ليس صحابيا مرسل، وفيه أيضا رواية قتادة فيها مخالفة لرواية الجمهور اللي رووه عن الشعبي بأنه ردها بالنكاح الأول. إذن الحديث الواحد قد تجتمع فيه عدة علل، قد تجمع فيه عدة، إلا قد يكون فيه إرسال، قد يكون مثلا فيه شذوذ، إلى غيره من العلل. قال والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه. يقول الآن حينما انتهى من الكلام على الشاذ، قال المقلوب، إذن عندنا حديث مقلوب، حديث مقلوب، ما هو؟ قال قسمان. إذن يقول الحديث المقلوب قسمان، إبدال راو ما براو قسمه. إذن النوع الأول أن يبدل راويا براوية، وهذا أيضا الإبدال نوعان، إذا أبدل راو براوي، بعض الأحيان الإبدال يكون في اسم الشخص، يبدل يقلب الاسم فيجعل الابن أبا ويجعل الأب ابنا، مثلا عن عبد الله بن زيد يقول عن زيد بن عبد الله، هذا قلب، هذا قلب. أيضا قال إبدال راو ما براو قسم، وبعض الأحيان يكون إبدال لأي شيء لنفس الشيخ، يبدل شيخا بشيخ. إذن هذا نوع من أنواع الإبدال. حكم الإبدال، الإبدال إذا كان من باب الخطأ فيضعف الحديث، إذا كان من باب الخطأ فيضعف الحديث، والمبدل لا إثم عليه. بعض الأحيان الإبدال يكون بقصد الامتحان، في بعض الأحيان حينما يشك مثل التلاميذ في شيخهم أو حينما يكبر يريدون أن يتثبتوا من حفظه ومن ضبطه، فمثلا يقرون عليه حديث قد حدثهم به، يبدلون مثلا بعض الرواة أو يغيرون. إذا أقره وسكت هنا يتهمونه في حفظه وضبطه، إذا استدرك عليهم وقال لا، أو مثلا حينما مثلا شخص ينسب إلى الحفظ والضبط يأتي أحد يريد أن يختبره فيقول أريد أن أحدث عنك، أن أقرأ عنك، حدث فلان فلان عن فلان عن فلان بهاء السنة، حدث يبدل بعض الرواة أو يغير بعض الرواة، إذا كان ضابط يقول لا هذا ليس من حديثي، لم أحدث، ليس من حديثي. إذن هنا إذا قال ليس من حديثي هذا يدل عليه شيء على أنه ضابط وقد حفظ الحديث. إذن الإبدال في بعض الأحيان قد يكون الحامل عليه محمل حسن، وقد يكون عليه المحمل من باب الخطأ، وقد يكون أيضا الإبدال محمل سيء، وهذا يفعله من يسمى حينما يقول فلان يسرق الحديث، يسرق يبدل بعض الرواة لأجل أي شيء، يعني عدة اعتبارات، فمحبة الصدارة، محبة مثلا الغرابة موجودة حتى عند الصالحين، ربما يحدث مثلا حديث عن فلان ومعروف الحديث عن زيد، فيحدث عن عامر لأجل أي شيء، لأجل أن يقبل الطلاب عليه ويقولون فلان عنده ما ليس عند غيره، والحديث هو الحديث، إلا أنه سرق الحديث وبدل زيد بعمر. نعم لا، هذا يسمى في هذا الباب، بلى هم يسمون كذاب، يقول سارق، لكنه عندهم في اصطلاح يسمون فلان سارق، يقول سارق الحديث، سرق هذا الاسم وجعل مكانه اسما آخر. وعلى كل حال هذا يؤثر في عدالته، من يسرق الحديث ليس من العدول. إذن هذا قسم إبدال راو ما براو قسم. وتلحظون أن المتن رحمه الله تعالى محكوم بأي شيء بالمتن بوزن، فلذلك بعض الأحيان قد يزيد بعض الحروف والكلمات وهو ليس بحاجة إليها، لكن يزيد لأجل شيء لأجل وزن البيت. إذن أصله هو إبدال راو براوي قسم، وهنا ما زائدة لأجل البيت. قال وقلب إسناد لمتن قسمه، وقلب إسناد لمتن قسم. أيضا هذا يحصل من بعض سراق الحديث، يبدل يأتي بسند ظاهره الصحة فيركب عليه متن موضوع. إذن سراق الحديث يأتي بسند ظاهره الصحة والناس يقبلون هذا الحديث، ثم يركب عليه متنا ليس من رواية هذا السند. إذن هذا أيضا نوع من أنواع القلب، وهذا لا شك أنه يضر في العدالة. إذن هذا نوع من أنواع القلب. وبعض الأحيان يكون القلب في متن الحديث، يكون القلب في متن الحديث. خذ مثلا على سبيل المثال حديث وليقدم يديه قبل ركبتيه، إذا سجد أحدكم فليبرك بروك البعير وليقدم يديه قبل ركبتيه. قال بعض العلم الحديث مقلوب وأصلها ولا يقدم يديه قبل ركبتيه، ولن أدخل في هذه المسألة ليظهر لي أن الحديث لا قلب فيه، لكن الشاهد أنه في بعض الأحيان قد يكون القلب ليس في السند، إنما هو في متن الحديث، يكون بزيادة أو نقص تغير في معنى الحديث، أو بعض الأحيان يبدل لفظا بلفظ، مثل الحديث السبعة وهو في الصحيحين في رواية مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. إذن اليمين ما الذي تنفق الآن؟ الشمال، والأصل الذي تنفق يعطي الشخص باليمين، فالحديث بهذه اللفظ فيه قلب. الصواب أن الحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا هو الصحيح. إذن القلب بعض الحين يكون في السند وبعض الحين يكون في المتن.
هذا القلب بتعمد يا
شيخ؟ نعم لا لا، هذا من باب الخطأ، وإلا لو الشخص الآن قلب الحديث تعمدا أصبح كاذب، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا غالبا يكون من باب الخطأ، يقلبه الراوي من باب الخطأ ويأتي من طرق أخرى نتبين. مثل هذا الحديث حديث أبي هريرة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أتى من طريق يبين به. لكن مثل حديث فلا يبرك بروك البعير وليقدم يديه قبل ركبته، ما هو رد من طريق أخرى حتى نقول أنه تبين القلب، إنما بهذا اللفظ. لكن من رده قال حديث مقلوب بناء على فهمه قال لعل الراوي أخطأ وقلب الحديث، هكذا رأيه وهكذا اجتهاده.
والفرد ما قيدته
بفتح التاء
قيدت
في نعم
والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو
متن وذو اختلاف سند
وذو اختلاف
سند
سند
إلى إيه اختلاف مضاف وسند مضاف إليه من غير تنوين اختلاف
وذو اختلاف سند أو متني مضطرب عند أهيل الفني والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض من بعض ألفاظ الرواة اتصلت.
يقول الناظم رحمه الله تعالى وهي والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. هنا مر بنا الكلام على الغريب، هنا ذكر الفرد، بعض العلم لا يفرق بين الغريب وبين الفرد فيجعلهما بمعنى واحد، وعرفنا أن الغريب هو ما تفرد به راو واحد. هنا قال والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على رواية، أشار إلى نوع من أنواع التفرد، نوع من أنواع التفرد، وهذا التفرد قد يكون تفرد مطلق، وقال مثل الحديث هذا تفرد به فلان، ولنقل على سبيل المثال حديث إنما الأعمال بالنية تفرد به عمر رضي الله تعالى عنه، وقد يكون التفرد بنسبة إلى محل أو بلد، تقول مثلا يقولون هذا الحديث تفرد به مثل أهل مرو، أو هذا الحديث تفرد به أهل خراسان، إذن هذا نوع من أنواع التفرد. أو يكون تفرد نسبي، الأول تفرد مطلق وهنا يكون تفرد نسبي، يقول مثلا تفرد به مثلا ما تفرد به من الثقات مثلا فلان أو نحو ذلك. والأصل في التفرد أنه ليس بعلة، هذا الأصل، الأصل إذا تفرد الراوي أنه ليس بعلة، لكن قد يعل أحيانا الحديث إذا حصل فيه تفرد أحد الرواة. قال وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، أشار إلى الحديث المعل أو الحديث الذي فيه علة. قال وما بعلة غموض، إذن يفيد أن العلة تكون غامضة لا يدركها إلا أهل الشأن، لا يدركها إلا المتخصصون. إذن وما بعلة غموض، إذن العلة هي سبب خفي يقدح في الحديث ومع أن الظاهر السلامة، إذن العلة سبب خفي يقدح في الحديث مع أن ظاهر الحديث أو ظاهر السند السلامة من هذه العلة. قال معلل أي معلول، عندهم أي عند أهل الحديث قد عرف، من يعرفه؟ يعرفه أهل الشان الذين يجمعون الروايات، من حفظ السنة لنا كالإمام أحمد كالبخاري رحمه الله تعالى وخاتمتهم الدارقطني رحمه الله تعالى، فأجمع ما كتب في العلل هو علل الدارقطني. ولعلي أذكر بالمناسبة أمر حصل لي، روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس في قصة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل معه نعلاه تقطر لحيته من وضوئه من ماء، ذكرها صلى الله عليه وسلم 3 مرات ويدخل هذا الرجل، فلما كان في اليوم الثالث لحق به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فقال إني لاحيت أبي، يعني وقع بيني وبين أبي نزاع،
وإني أقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، لا أدخل به ثلاثا، فإن شئت أن تأويني فآواه. فذهب معه عبد الله بن عمرو 3 ليال، أراد أن يعرف سبب دخوله الجنة، فلم يرى منه كثرة صلاة. ففي الليلة الثالثة أخبره عبد الله بن عمرو بالخبر وبقصته، فقال الأمر كما ترى، إلا إني أبيت ولا أحمل في نفسي، لعله قال، غلا على مسلم. إذن هذا الحديث سناده ظاهره صحيح، رواته ثقات. فحينما وقفت على مثل هذا الحديث ذكرت به أكثر من مرة لأكلم على سلامة الصدر، وكنت أتصفح في وقت من الأوقات أبحث في مسند أنس في علل الدارقطني رحمه الله تعالى عن حديث، وأثناء بحثي وقفت على هذا الحديث. ذكر له الدارقطني رحمه الله تعالى طريقا آخر، لأن الزهري رحمه الله تعالى روى عن أنس، الزهري روى عن أنس، فذكر الدارقطني رحمه الله تعالى الحديث ثم ذكر الطريق الذي ذكرته أنا قبل قليل، ثم ذكر طريقا آخر. قال الزهري: حدثني من لا أتهم عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، ثم ذكر الحديث. إذن هذا الحديث الذي في رواية الإمام أحمد سنده صحيح، وظاهر الحديث أنه صحيح لعدالة رواته ولثقتهم، لكن تبين أن الحديث فيه علة، وهو أن الزهري لم يروه مباشرة من أنس، إنما رواه عن شخص آخر قال من لا أتهم. ومر بنا أن الراوي لو قال حدثني من أثق به أو نحوه فهذا جهالة في الراوي، لا بد أن نعرف عدالة الراوي ولا بد أن نعرف ثقته. إذن هذا يدل على أي شيء؟ على أن طالب العلم لا يكتفي بالنظر إلى ظاهر السند، إنما لابد أن يطالع كتب العلل ويرجع إلى كتب العلل حتى يتأكد هل النتيجة التي خرج بها صحيحة أو لا، هل ظاهر هذا السند صحيح أو ليس على ظاهر فيه علة خافية. قال: وذا اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. قال وذو ذو اختلاف، أي الحديث الذي فيه اختلاف، ذو اختلاف سند أو متن، يقول الحديث قد يأتي فيه اختلاف في السند أو في المتن، ما حكمه؟ يقول هذا مضطرب عند أهيل الفني. إذن إذا أتانا حديث اضطرب في إسناده، تارة يروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتارة موقوفا، تارة متصلا، وتارة منقطع، فهذا عندهم مضطرب، والاضطراب في الحديث يضعف الحديث. إذن الحديث المضطرب هو نوع من أنواع الضعيف. يقول وذو اختلاف سند أو متن، في بعض الأحيان قد يكون الاضطراب ليس في السند إنما هو في المتن، يعني يروى الحديث على روايات مختلفة متعارضة. لو أخذنا بظاهر هذا، بظاهر كلام الماتن، قال وذو اختلاف سند ومتن مضطرب عند أهيل الفني، كل ما حصل اختلاف في الحديث في إسناده أو متنه نقول الحديث مضطرب، لكن هذا ليس على إطلاقه. متى نحكم على الاضطراب؟ نحكم على الحديث مضطرب بأمري، إذا لم يمكننا الترجيح. بعض الأحيان قد يحصل اختلاف في الحديث في سنده، لكن بعض الطرق ضعيفة والطرق الصحيحة الثابتة ليس في اختلاف، فهنا لا يكون اضطراب، إنما نلجأ إلى شيء إلى الترجيح، فنقبل روايات الثقات ونرد رواية الضعفاء ولا نعارضها ولا نعارض رواية الثقات برواية الضعفاء. أيضا قد يكون الرواة ثقات، أيضا إذا أمكن الجمع جمعنا بين الروايات ولا نحكم برد الحديث. إذا متى نرد الحديث؟ إذا لم يمكن الترجيح ولا يمكن الجمع، هنا نحكم بالاضطراب. أما إذا أمكن الترجيح أو أمكن الجمع فالأصل هو عدم الاضطراب وأن الحديث يقبل. إذا أفادنا أن الاختلاف قد يكون تارة في السند وقد يكون تارة في المتن، وهذا مضطرب. هنا قال عند أهيل، أهيل تصغير أهل، ويلجأ الشاعر في بعض الأحيان إلى بعض هذه الأشياء لأجل الوزن، ولا ليس من باب التصغير، فنحمله عليه شيء على التمليح، يعني بعض الأحيان قد يصغر الشخص ويقصد به التمليح للتقبيح. قال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. قال والمدرجات، إذا تكلم الآن على الإدراج. قال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة، حينما قال من بعض ألفاظ الرواة أشار إلى المدرج في المتن، أشار إلى المدرج في المتن. ومعنى الإدراج أن يذكر الراوي لفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد بها البيان والتوضيح. قد تكون مثلا في أول الحديث كقول أبي هريرة رضي الله تعالى أسبغ الوضوء، قال أبو هريرة رضي الله تعالى أسبغ الوضوء ثم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. أصل الحديث قال أبو هريرة أسبغ الوضوء ثم ذكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. بعض الرواة أدرج الكلام كله وجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار جعله حديث، والصواب أنه ليس بحديث، إنما الأول مدرج من كلام أبي هريرة وبقية الحديث هو المرفوع. أيضا قد يكون الإدراج في أثناء الحديث، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة، حينما ذكرت قصة النبي صلى الله عليه وسلم في أول سنة قالت كان يتحنث الليالي، قالت يتحنث أي يتعبد. لكن في مثل في بعض الأحيان يكون الإدراج ظاهر وواضح، لكن بعض الأحيان لا يكون واضحا. خذ مثلا الإدراج في آخر الحديث، حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، الحديث ظاهر أدرج فيه تفسير لمعنى الشغار، أن يزوج الرجل ابنته ويزوج الرجل ابنته وليس بينهما صدق، أدرجه بعضهم وجعلهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث أو بمفهوم الحديث قلنا إذا كان بينهما صداق ما الحكم؟ يجوز الشغار، ولم يقصد المهر، إنما المقصود هو الإضرار بالمرأة، فالصواب أن الشغار محرم كان بينهما صداق أو ليس بينهما صداق. لكن لما تأتي هذه اللفظة المدرجة تفسير من الراوي، هنا يبنى عليه في بعض الأحيان حكم، نقول أصلا هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مدرج. إذن هذا هو الإدراج. وتلحظون أن صاحب النظم أشار فقط إلى الإدراج في المتن فقط، ولعل العذر أن الناظم رحمه الله تعالى أنه ينظم منظومة مختصرة للمبتدئين كحالنا، إذن نعتذر له، ولا الإدراج قد يكون في السند وقد يكون في المتن. فالإدراج في السند أيضا أنواع، من أنواع الإدراج في السند أن يروي جماعة حديث فيأتي أحد الرواة فيجمعهم بسند واحد، هذا نوع من أنواع الإدراج. إذن يروي جماعة حديثا واحدا لكنهم بأسانيد مختلفة، فيأتي شخص ويرجعون إلى شيخ فيأتي شخص فيجمعهم بسند واحد، هذا أيضا نوع من أنواع الإدراج في السند. أيضا بعض الأحيان قد يروي الشيخ حديثا ويروي بسند ويروي جزءا منه أو تكملة للحديث بسند آخر، فيأتي التلميذ أو من بعد التلميذ فيجمع السندين بسند واحد ويجعل الحديث كاملا بسند واحد، مع أنه لم يروي بسند واحد، إنما روى بعضه بسند والبعض الآخر بسند آخر. إذن هذا أيضا نوع من أنواع الإدراج. بعض الأحيان أيضا يروى حديثان بإسنادين مختلفين، يأتي الراوي فيجمع الحديثين بسند واحد، أيضا هذا نوع من أنواع الإدراج. فالإدراج يكون في المتن كما أشار الناظم، ويكون أيضا في السند.
قال الناظم رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها، تمت بخير ختمت.
أعد. فوق الثلاثين.
فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها، تمت
أبياتها عندك هكذا؟ لا لا، الصواب أبياتها.
فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها، تمت بخير ختمت.
قل الناظم رحمه الله تعالى وإياه: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. إذن عندنا المتفق والمفترق، عندنا المتفق والمفترق. ما المقصود هنا بالمتفق والمفترق؟ يتفقان في الكتابة ويختلفان في الأشخاص. المتفق والمفترق يتفقان في أي شيء؟ في الكتابة، اتفاق في الكتابة، والاختلاف في الأشخاص، مثل عبد الله وعبد الله، هذا شخص وهذا شخص. وقد يكون الاتفاق أحيانا باسم الراوي فقط، مثلا على سبيل المثال لما نقول مثلا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقال عطاء، قد يكون عطاء ابن أبي رباح وثقة لا كلام فيه، وقد يكون الخراساني وهو متكلم فيه. إذن نحن بحاجة إلى أن نعرف الشخص، لأنه في بعض الأحيان قد تكون معرفة الشخص إما لنعرف درجة الحديث، قد يكون الحديث مقبولا لكن قد نحكم عليه بأنه صحيح أو نحكم عليه بأنه حسن. مثلا لو كان مثلا عكرمة، ليس عكرمة، لو قلنا مثلا عطاء الخراساني عن ابن عباس سنحكم بأنه حسن، لو كان مثلا عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس سنحكم بأنه صحيح. بعضها لا، قد يختلف بالحكم على الحديث من صحة وضعفة. خذ مثلا حينما يقول ليث، وهذا دائما يكون مهمل، مثلا يقول ليث، يحتمل أنه الليث بن سعد وهو إمام قاضي مصر، ويحتمل أنه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. إذن كما تلاحظون اتفق في لفظ كلمة ليث أو الليث، وافترق في الشخص الليث بن سعد والليث بن أبي سليم، عطاء بن أبي رباح عطاء بن مسلم الخراساني. إذن هذا المتفق والمفترق. قال: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. كيف نعرف؟ نعرف ذلك من كتب التراجم، نعرف ذلك من كتب التراجم، بحيث نذهب إلى هذا الشيخ هل روى عنه فلان أو لم يروي عنه، أو نذهب في بعض الأحيان إلى نعرف أنهم لهم إطلاقات خاصة. مثلا على سبيل المثال لما يقولون عكرمة عن ابن عباس، إذا قالوا عكرمة عن ابن عباس فهو مولى ابن عباس رضي الله تعالى، نعرف أنه كل ما قيل أنه عكرمة فهو مولى ابن عباس. إذن تارة نحتاج إلى معرفة اصطلاح من يطلقون اسم الشخص، وتارة نحتاج إلى أن نرجع إلى كتب التراجم نعرف من تلاميذ هذا الشيخ، حتى نعرف هل هو المقصود بفلان أو بشخص آخر. وإذا كان ثقتين لا إشكال، وإذا كان ضعيفين أيضا لا إشكال، لكن إشكال إذا كان أحدهما ثقة والآخر دون ضعيف، أو ثقة دون ذلك، هو الذي قد نحتاجه إلى أكثر. قال متفق لفظا وخطا متفق. وبعض الأحيان قد يكون الاتفاق بالاسم، وقد يكون بالاسم والأب الخليل ابن أحمد أكثر من شخص، قد تكون بعض الأحيان الاتفاق بالاسم والكنية أو بالاسم وكنية الأب وهكذا. قال مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. قال المؤتلف المختلف، إذن عندنا المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، يتفق في الكتابة ويفترق في أي شيء في الشخص. عندنا الآن المؤتلف المختلف، يتفق في أي شيء في الكتابة ويختلف في النطق. إذن المؤتلف المختلف تتفق في شيء في الكتابة، وكلمة الكتابة المتقدمون أيضا لا ينقطون لا ينقطون، فقد تكون الياء باء، وقد تكون التحتية ياء بنقطتين أو بنقطة واحدة. إذن المؤتلف المختلف يتفق في أي شيء في الكتابة ويختلف تارة بالشكل أو بالنقاط، لأن في السابق ما كانوا ينطقون. مثلا لو رجعنا مثلا إلى كتب المتقدمين وجدنا كلمة مثلا عباس، ما تجد بها باء، الباء تحتها نقطة ولا الشين فوقها نقاط، إذا نحتمل أنها عباس ونحتمل أنها عياش وهكذا. إذا نحتاج إلى هذا الأمر، هل هو فلان أو فلان. وتارة يكون الكتابة واحدة لكن يختلف النطق بها. خذ على سبيل المثال كلمة عبيدة السلماني أحد تلاميذ علي رضي الله تعالى عنه، هو بفتح الباء عبيدة السلماني، البعض يخطئ ويقول عبيدة السلماني. خذ مثلا قرين الإمام أحمد أبو عبيد القاسم ابن سلام بتشديد اللام، أو والد عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه بتخفيف اللام. إذن هنا نحتاج إلى شيء، إلى أن نرجع إلى الكتب التي اعتنت في هذا الباب، لأن الشخص إذا لم يعرف سيقع في التصحيف في أخطاء الشيوخ، والباب ليس له يعني في الأصل ليس له قاعدة مضطردة. إذن الأصل في هذا الباب السماع، الأصل في هذا الباب السماع. كيف السماع؟ نرجع إلى الكتب، والكتب التي اهتمت في هذا الباب هي نوعان، نوع أصلا خاص في هذا الباب المؤتلف المختلف، ككتاب الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى تبصير المنتبه في تحرير المشتبه، وكتب لم تعتني بهذا الباب لكنها تذكر الضبط أحيانا تبعا، مثل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى سبيل مثال في تقريب التهذيب يهتم في هذا الباب ويضبط الاسم، ليس بالشكل، لأنه إذا ضبط بالشكل قد يقع الخطأ في النسخ خصوصا عند المتقدمين، ينسخ الكتاب عدة مرات، إنما يهتم به شيء بذكر الاسم، مثلا يقول بالضمة أو بالمثلثة أو بالمعجمة أو بنحو ذلك حتى لا يقع الخطأ. إذن مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف، أي مختلف في النطق، إذن يتفق فيه فقط في الخط ويختلف في النطق. فخش الغلط، الغلط هو في شيء في باب التصحيف، يعني غالبا يقع الشخص في باب التصحيف، يعني ينطق نطقا خاطئا، لكن السابق لا، قد يقع في الغلط فيصح الحديث يظنه الثقة وهو ضعيف، أو قد يضعف الحديث يظنه الضعيف وهو الثقة. إذن عندنا متفق مختلف، وعندنا مؤتلف مختلف، عندنا متفق مفترق، عندنا متفق مفترق. عندنا متفق مفترق، وعندنا مؤتلف مختلف.
البيت السابع
سم اللي هو
المرأة.
طيب نرجع إليه إن شاء الله. إذن عرفنا الآن بين الفرق بين المتفق المفترق والمؤتلف المختلف. طيب نرجع البيت الذي تركته. قال: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. قال: وما روى كل قرين. إذن الكلام على رواية الأقران، والمقصود بالأقران أي المقصود بالشخصين المستويين في العلم وفي العمر. هذا الأصل في الأقران. إذن الأقران من هو يستويان في العمر وفي السن. إذن أنتم الآن أقران، الأصل أنكم تستوون في أي شيء؟ في السن وفي العلم. هذا المقصود هنا. قال: وما روى كل قرين عن أخيه. الأخوة هنا في الله عز وجل. قال: مدبج. إذن إذا روى القرينان كل واحد منه وروى عن الآخر هذا يسمى مدبج. قيل أن المدبج مأخوذ من ديباجتي الوجه، يعني الخدان، الخد يسمى ديباجة، فسمي المدبج مأخوذ من ديباجتي الوجه، بمعنى أن هذين الشخصين مستويان كديباجتي الوجه فهما أقران. إذن هذا هو المدبج. المدبج أن يروي القرين عن قرينه والقرين يروي عنه. مثاله: عائشة رضي الله تعالى عنها تروي عن أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي عن عائشة. الزهري يروي عن عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز يروي عن الزهري. إذن هذه نسميها رواية الأقران. الإمام مالك يروي عن الأوزاعي، الأوزاعي يروي عن الإمام مالك. إذن هذه نسميها رواية الأقران. ويشترط في رواية الأقران أي المدبج هنا. إذا روى أحدهما عن الآخر فقط، إذن المدبج كل واحد يروي عن الثاني، هذا مدبج. لو روى أحدهما عن الآخر والآخر لم يروي عنه هذه لا نسميه مدبج، نسميها رواية الأقران. إذن رواية الأقران أعم من المدبج، رواية الأقران أعم من المدبج. المدبج لا بد أن يروي القرين عن قرينه والقرين الآخر يروي عنه. أما لو روى أحدهما عن الآخر فقط لا نسميه مدبجا، إنما نسميه رواية الأقران. الآن لو روى الشيخ عن تلميذه، لو روى الشيخ عن تلميذه، هل هما أقران؟ لا. هل هو مدبج؟ لا. نسميها رواية الأكابر عن الأصاغر. إذن الأكابر الشيخ روى عن الأصاغر أي عن تلميذه، وهذه كلها اصطلاحات. قد يقول قائل الآن، يقول قال: فاعرفه حقا وانتخه. كلمة وانتخه أي افتخر بذلك وافرح بذلك. يعني لماذا نعرفه حقا؟ لماذا الآن ينبهنا لا بد أن نعرفه حقا ولا بد أن نفرح بذلك وننتخيه حتى لا نقع في الخطأ؟ لأن بعض الأحيان حينما ترى رواية الأقران تظن أنه من باب الخطأ بزيادة السند. تقول مثلا: الإمام مالك والأوزاعي قرينان متساويان، كيف يروي أحدهم عن الآخر؟ لعل في السند خطأ. فهنا يقول: لا، ليس في السند خطأ، فانتبه لذلك. وغالبا ما الذي تكون رواية المدبج؟ غالبا يكون في أي شيء؟ في أهل الفضل، في أهل العلم اللي لهم علو رتبة، هذا يحصل دائما بين هؤلاء. قال: والمنكر الفرد راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. قال: والمنكر أي والحديث المنكر به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. يقول: الحديث المنكر، والمنكر ضعفه شديد، بمعنى أنه حتى لو أتى له من يتابعه لا ننتفع به. قال: ما هو المنكر؟ قال: إذا تفرد به ما لا يحمل، ما لا يحتمل تفرده. المنكر الفرد راو غدا تعديله أي عند أهل الجرح والتعديل، لا يحمل التفرد، يعني لا يتحمل أهل العلم تفرده، يعني إذا تفرد بهذا الحديث ضعفوه. لماذا؟ لأن ضعفه شديد، لأن ضعفه شديد، قد يكون مثلا سيء الحفظ، سيء الحفظ. إذن هنا إذا تفرد سيء الحفظ بحديث، ما الحكم؟ نحكم بأن الحديث منكر. إذن هذا نوع من أنواع تعريف الحديث المنكر. إذن المنكر أن يتفرد من ضعفه شديد بحديث، وتارة يطلق المنكر ويراد به إذا خالف الضعيف من هو أوثق منه. المنكر يطلق الآن إذا خالف الضعيف من هو أوثق منه، نقول عن رواية الضعيف أن هذه رواية منكرة، هذه رواية منكرة. أما لو خالف المقبول من هو مثله أو أولى منه، هنا نحكم بشذوذ الرواية. إذن الفرق بين النكارة والشذوذ، الشاذ يكون الراوي مقبول، المنكر يكون الراوي ضعيفا. قال متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. قال الآن عندنا المنكر أشد منه المتروك، أشد منه. إذن عندنا شخص نقول منكر، هذا الراوي نقول منكر الحديث، عندنا راوي آخر نقول متروك الحديث. قال متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه، يعني أجمع المحدث أهل الجرح والتعديل على ضعفه، كأن يكون الضعف شهدين فيتهمونه مثلا بالكذب، إذا اتهموه بالكذب فهنا ما حكم الحديث؟ نقول الحديث متروك، نقول الحديث متروك. إذن نوع من أنواع الضعف الشديد الذي لا يتحمل القبول ولا يصلح لا أن يستدل به أو أن يصلح فيه المتابعة والشواهد، ذكر المنكر وذكر المتروك، وهو إذا تفرد به من أجمع على ضعفه كالمتهم بالكذب. ثم قال والكذب المختلق المصنوع، قوله فهو كرد أي فهو مردود، فهو مردود أي لا يقبل. وكذلك المنكر، وكونه لا يقبل، لا يقبل لا في نفسه ولا يقبل في الشواهد والمتابعات. قال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. قال والكذب المختلق المصنوع، الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أشار إلى أشد أنواع الضعف والرد، وهو رواية الكذابين. قال والكذب المختلق المصنوع على النبي، قال فذلك الموضوع. إذن ما هو الموضوع؟ الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا يسمى موضوعا، وحكمه تحرم روايته إلا مع بيان أنه كذب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من حدث عني بحديث يرى، وفي رواية يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. إذن هذا يدل على أن الشخص لا بد أن يتثبت في رواية الحديث. وتجد أن بعض الناس يتساهلون في هذا الباب، خصوصا فيما يتعلق بالواتس، تجدهم يتنقلون أحاديث أو عن طريق الإنترنت أو نحو ذلك. هنا الشخص لا يعفى ولا يخرج من العهدة حكم أنه نقل الحديث، لا بد أن يتثبت ولا بد أن يسأل، ما يستطيع يتثبت وسيجد قل من يخبره. الموضوع قد يكون من المرفوع كما مر بنا، كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع. قد يقول يروي راوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث موضوع، إذن يصدق عليه أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أيضا هو موضوع. فنقول مرفوع بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول بالموضوع بالنسبة إلى صحته. إلى صحته. قال: وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني. يقول وقد أتت، أي هذه المنظومة، كالجوهر المكنون. الجوهر معروف، والمكنون هو المحفوظ عن المؤثرات. قال: سميتها منظومة البيقوني، اختلف في اسمه وليس معروف مشهور، ويدلك على أن الشخص قد يكون أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ينفع الله عز وجل به كمثل هذه المنظومة. وقل ذلك أيضا في صاحب الكتاب الأجرومية، ليس معروفا من عند أهل العلم، ومع ذلك نفع الله عز وجل بمتنه وانتفع به الناس. قال: فوق 30 بـ40 أتت. إذن المنظومة 34 بيتا. قال: أبياتها تمت بخير ختمت، ختمتها بخير. إذن هو الناظم رحمه الله تعالى وياه ذكر مقدمة يحتاجها طالب العلم قبل أن يدخل في المطولات. إذن هذه مختصرة يستطيع طالب أن يحفظها في وقت يسير، وأيضا أن يلم بأهم علوم الحديث، ثم بعد ذلك يترقى إلى المطولات كنزهة النظر في شرح نخبة الفكر، وهكذا إلى شروح الألفية، سواء ألفية العراقي أو ألفية السيوطي وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.